أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن ميراث الحمل، وذكرنا أن الحمل احتمال أنه إذا نزل يكون حيا، احتمال أن إذا نزل يكون ميتا، إذا كان حيا احتمال أن يكون ذكرا، احتمال أن يكون أنثى، واحتمال أن يكون أكثر من ذلك. فالمسائل في حل ميراث الحمل، الأفضل أن ينتظر حتى يولد هذا الحمل وينظر ويقسم الميراث على ذلك. لكن إذا كان في إشكال في الانتظار حتى يولد هذا الجنين، يبقى يقسم على صور افتراض. نفترض أنه ذكر، نفترض أنه أنثى، ونعطي المولودين من الورثة الأقل ونبقي الباقي. فإذا كان بزيادة العدد يقل نصيب المولودين، يبقى نزود العدد، نفترض أنثيين، نفترض ذكرين، وهكذا، بحيث أنه نترك لهذا المولود نصيبه غير ممسوس به، ويعطى للباقين الأقل من الأنصباء حتى يولد هذا، فيعطى نصيبه وما بقي منه يرجع إلى أصحابه. ميراث الحمل هو عبارة عن تطبيق للمسائل اللي أخذناها في علم الفرائض من أول ما ذكرنا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وذكرنا أهل الفرائض أصحاب الفروض في كتاب الله عز وجل، ذكرنا الكلام عن العصبات، الكلام عن الحجب هنا في ميراث الحمل وكذلك الخنثى. والمفقود هو تطبيق للمسائل السابقة، ولكن بافتراضات إنه هذا سينزل حي، هذا سينزل ميت، هل ممكن وجوده سيحجب أحدا من المولودين؟ يبقى هذا الذي سيحجب وجود هذا الحمل نقوم لا نعطيه شيئا الآن حتى ننظر هل يكون حيا ولا ميتا هذا الحمل وكذا. يبقى هي مسائل الحمل ومسائل المفقود ومسائل الخنثى كلها باب واحد، كلها باب واحد مبني على افتراض أن الخنثى قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، ونفرض المسائل على كده ونحلها على ذلك. المفقود احتمال أنه حي واحتمال أنه ميت، ونفرض المسائل على ذلك. الحمل وهو أطولها، حنفترض في الحمل أنه حي، أنه ميت إذا نزل، نفترض أنه ذكران أو أنه أنثيان، أو أنه ذكر واحد أو أنثى واحدة، بحسب أنه حيفرق ولا ما يفرقش في زيادة العدد. قال لنا في متن الرحبية: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. فهو الأربع أبيات اللي في الجميع، في الخنثى، في المفقود، في الحمل. ذكرنا في المرة السابقة بعضا من المسائل في الحمل، ونأخذ مسألة كمان من مسائل الحمل أو ميراث الحمل. نشوف زوجة وأم حامل وعم. زوجة ثلاثة هو قدامنا، نقول في زوجة وأم، هذه الأم حامل وعم، هنقسم الميراث إزاي؟ هنقول هذه المرأة الحامل، لاحظ أنها ليست الزوجة، ليست الزوجة الحامل، هذه أم المتوفى، أم المتوفى هي اللي حامل. فإذا ولدت هذه الأم، اللي حينزل حيكون شقيقا لهذا الإنسان الميت، الإنسان اللي توفي ده شقيقه اللي سيأتي الآن. يبقى زوجة وأم حامل وعم، هنحط المسألة زي ما هنشوف كده، شبات الوراثة، أدي الزوجة وأدي الأم اللي هي حامل، أم المتوفى، يبقى الزوجة زوجة المتوفى، الأم برضو أم المتوفى. طيب وأدي الحمل، هنشوف ينزل يكون ذكرا ولا أنثى، وهتفرق بإيه والعم. أما هنشوف هنا الحمل والعم، إذا كان العم هياخد حاجة مش هياخد حاجة، يبقى هنا هذا الإنسان الحمل أما ينزل هنقوله هذا الشقيق المتوفى، مش كده؟ هيكون شقيقا للمتوفى. شقيق المتوفى أقرب من عم المتوفى، يبقى هذه أم الإنسان المتوفى، وهذا الحمل الذي في بطنها هنقول أم حامل وحمل، الحمل هيكون شقيقا. ده على هذا الافتراض. طبعا ممكن نحن نوسع المسألة ونكبرها ونقول ما يمكن أم الحامل دي ما هي حامل من رجل آخر غير أبيه، هيبقى أخ من أم، اللي هنا قد يكون أخا لأم أخا لأب أخ شقيق، لكن هنسهل المسألة ونقول إن هذا شقيق للإنسان المتوفى. يبقى زوجة وأم حامل وعم، هنفترض في الأول إنه مات هذا الجنين ما نزلش حي، نزل ميتا. لو نزل حيا ثم مات هتفرق عن إنه نزل ميتا؟ تفرق. يبقى هنا لو نزل حيا يورث، قد نصيبه حجب المولدين وبعد كده هذا يصير موروثا بعد ذلك، يبقى نشوف مين اللي يرث من هذا الإنسان فنورثه. يبقى هنفترض مسألة الموت، الزوجة هترث الربع، ترث الربع زوجة الإنسان المتوفى. أم المتوفى ترث إيه؟ يبقى هنا لها الثلث، لها الثلث. علشان ترث السدس لابد من إيه؟ جامع من الإخوة، وهنا ما فيش المتوفى إلا أخ واحد. طيب الحمل هنقول نزل ميتا ما فيش حالة، العم يبقى عاصب هياخد الباقي. مسألة فيها ربع وثلث، يبقى من كام؟ من 12. الزوجة لها الربع 3، الأم 4 الثلث، الحمل ما فيش، العم للباقي تعصيبا يبقى له 5. يبقى دي مسألة الموت من 12، الزوجة هتاخد 3، الأم اللي هي أم المتوفى وهي حامل هترث 4، الحمل ملوش حالة نازل ميتا، العم هياخد 5. طيب هنقول مسألة الذكورة، مسألة الذكورة هنفرض أن هذا الحمل اللي نزل 2 ذكران، ذكران ده لتكبير المسألة، وإلا فهي الصورة نفسها إذا قلنا ذكر واحد أو ذكرين أو ذكر هنسهلها، لكن ذكرين هيبقى فيه كام أخ الميت؟ يبقى هنا برضو صعبناها من حالة ثانية، هنخلي الأم تاخد إيه؟ السدس. يبقى هنا أصعب شوي، خليها ذكرين. ذكرين يبقى الزوجة هيفرق نصيبها؟ ما يفرقش. ليه؟ ليه؟ ما فيش فرع وارث متوفى، المتوفى ملوش أولاد، يبقى هنا ما فيش فرع وارث للمتوفى، الزوجة نصيبها زي ما هو. أمال الحمل هنا هقول ده شقيق للمتوفى، الحمل ده هو شقيق للمتوفى، فحفرت ذكرين عشان أقلل نصيب الأم، أم المتوفى إلى إيه؟ من التلت هخلي النصيب بتاعها تاخد السدس، الزوجة ربع زي ما هي، الأم خدت السدس، العم هياخد إيه هنا؟ محجوب، محجوب، يبقى أشقاء المتوفى يحجبون العم، يبقى العم الآن صار محجوب. طيب مسألة الذكورة بفرض الذكرين هنحط بقى رموز، ذال للذكورة، نحطينا اثنين بمعنى ذكرين، ثاء يبقى الأنوثة، خد بالك، يبقى هنا بنقول في مسألة الذكورة كان عندي ربع وسدس، مسألة الذكورة من 12، الربع 3، السدس للأم اللي هي الحامل هنقول 2، أشقاء المتوفى صاروا العصبة الآن، صاروا العصبة أقرب من العم، يبقى هياخدوا الباقي تعصيبا، يبقى هياخدوا كام؟ أخذوا 7، يبقى هنا 3 للزوجة 2 للأم، الباقي 7 من 12، العم ملوش حاجة. يبقى دي مسألة الذكورة، كان عندي مسألة الموت من كام؟ من 12، مسألة الذكورة من كام؟ من 12 برضه، يبقى فاضل لي مسألة إيه؟ الأنوثة، إنه يكون أنثى، هفترض برضه أنثية. مش كده؟ أنثيين هنزل نصيب مين؟ الأم، هينزل نصيب الأم، وبرضو العم اللي هو هياخد بالتعصيب هيقل النصيب بتاعه، يبقى أنا بفترض الأضر للموجودين، ياخدوا الأقل وشيل الباقي لهذا الإنسان اللي هيجي لما نشوف هيطلع لنا إيه، يبقى هنا هنفترض أنثيين. طيب الزوجة نصيبها الربع في كل الأحوال، الأم نزلت للسدس، الحمل افترضت شقيقتين لهما الثلثان، لهما الثلثان عشان المسألة مسألة ايه؟ كلالة، دول اخوة المتوفى في الكلالة، يبقى ان كانوا اثنتين لهما الثلثان. طيب العم له الباقي تعصيبه. مسألة فيها ربع وسدس وثلثين هتبقى من كام؟ من 12. الربع للزوجة 3، السدس للأم الحامل 2، الشقيقتان لهما الثلثان كام؟ 8. المجموع 3 و2 5 و8 13. العم هيتفضل له ايه؟ يتفضل له ايه؟ ولا حاجة. المعاصب بياخد الجميع لو ما فيش ورثة، ياخد الباقي لو بقي، ما ياخدش حاجة لو أصحاب الفروض أخذوا. يبقى هنا المسألة مسألة عائلة عائلة. هنقول العم ملوش حاجة، وهنخلي 12 دي ايه؟ 13. يبقى اشطب 12 وخلي مكانها 13. يبقى اختلفت مسألة الموت عن الذكورة عن الأنوثة، مش كده؟ مسألة الموت 12، الذكورة 12، الأنوثة 13. يبقى المفروض أنا أعمل إيه؟ أوحد المخارج بتاعتي، أوحد المخارج، أخلي المخرج من كام؟ هنقول بين الـ 12 والـ 13 بينهم إيه؟ تباين. يبقى حضرب الـ 12 في الـ 13 عشان أطلع العامل المشترك اللي يقبل الجميع قسم عليه. يبقى حضرب مسألة الموت في 13، مسألة الذكورة هضربها في كام؟ برضو 13، مسألة الأنوثة هضربها في 12، مش كده؟ عشان أطلع العامل المشترك واحد. دي مسألة الموت ميم، هنا نقصد بها الموت هنا. طيب، وهنا مسألة الذكورة، وهنا مسألة الأنوثة بالمخرج الجديد بتاعها. المخرج الجديد هيبقى كام؟ 13 في 12 ب 156، برضو 13 في 12 ب 156، 12 في 13 ب 156. يبقى انا وحدت المقامات بتاعتي او المخارج، خليت القسمه كلها من 156. المخرج بتاعنا 156. هرجع لمساله الموت، هقول هنا المخرج 156، ضربت المساله كلها في 13. الزوجه كانت بتاخد 3 من 12، هضرب في 13 يبقى هتاخد دلوقتي كام؟ 39. الام الحامل في مساله الموت كانت بتاخد 4 من 12، هضرب في 13 تبقى بكام؟ 42. الحمل ما فيش، العم كان بياخد 5، هنا هضرب في 13 هيطلع له كام؟ 65. يبقى العم هياخد 65. ادي مسألة ان الجنين كان ميتا كام؟ 52. 5 في 13 في حاجة مجرد الام 4 في 52. طيب معلش، يبقى الزوجة خد 39 من 56، الأم الأربعة قلنا في 13 52، الحمل ملوش في مسألة الموت، العم خد 65. مسألة الذكورة بعد كده من 156، هذه الذكورة هنا ضربناها في 13، 12 في 13 156، الزوجة الثلاثة في 13 39، هو هو نفس نصيبها في مسألة إنه ميت أو إنه حي. الأم كانت بتاخد 2، حضرت في 13 26. هنا الحمل في مسألة الذكورة 91، هو كان بياخد 7 من 12 في الذكورة، حضرب المسألة في 13 يبقى 7 في 13 91. العم في مسألة الذكورة مش هياخد حاجة. مسألة الأنوثة كانت من 13، مسألة عائلة، ضربناها كلها في 12. الزوجة نصيبها بقى 36 في مسألة الأنوثة، 3 في 12. الأم الحامل كانت بتاخد في الأنوثة 2 من 13، دلوقتي هتاخد 24 من 156. الحمل إنه هو أنثيين كان بتاخد 8 من 13، دلوقتي هياخدوا 96 من 156. العم ملوش حاجة في المسألة. يبقى أنا طلعت مسألة الموت، الذكورة، الأنوثة. فاضل لي ان انا اعمل ايه؟ يعطى ويوقف. يبقى نقول هنوزع قد ايه؟ هوزع ايه فيها؟ كل مساله هشوف اقل الحاجات اللي ياخدوها هنعطي الاقل ويوقف الباقي. يبقى هنا بنقول هنعطي للزوجه كانت بتاخد في مساله الموت 39، الذكوره 39، الانوثه 36، يبقى هديها كام؟ 36، هذا الاقل. هنشيل لها 3 لو انه نزل ميتا او انه كان ذكرا، يبقى هتاخد 3 الباقي. هنا الام الحامل في مساله الموت اذا نزل ميتا هتاخد 52، اذا نزل ذكرا يبقى 26، انثى هتاخد 4 او انثيين هتاخد 24. يبقى هنديها ايه؟ اقل الانصباء اللي هو 24، وهنشيل لها الفرق بين 24 وال 52 هيبقى 28. العم كان في صورة بياخد 65 إذا كان الجنين ميتا، وصورة تانية بياخدش حاجة مش هنديله حاجة، ونقول هنشيل 65 لعله ياخدها. هنشوف هنا نجمع مسألة يعطى هنا اللي هيخرج في 36 وفي 24، يبقى اللي هيطلع يعطى يوزع 60 قسم من 156 قسم. يعني بوزع الميراث كله على 156 قسم، هنوزع منه 60 والباقي هو اللي هيتحاش لغاية ما نشوف الجنين ينزل ايه ونوزع الباقي. يبقى دي صورة او صورة الحمل ازاي بقسم دراسية، هي نفس الصور السابقة بس بحل حاجتين او ثلاث حاجات في المسألة الواحدة. ده بالطول كده بتمشي المسألة. هتلاقي بعد كده مسائل في المناسخات هتبقى بالارتفاع، هتبقى تحت تحط حاجات جديدة، مثلا إنسان توفي بتحط في مسألة تحته النصيب بتاعه. طيب نشوف مسألة أخرى شقيقة وأخ لأم. شوف هنا مسألة فيها شيء جديد، هنقوله شقيقة الإنسان اللي توفي ترك شقيقة له، وترك أخا لأم، وترك زوجة أب حامل، مش أمه بقى الآن، ها دي مين؟ زوجة أبيه، زوجة أبيه. لما زوجة أبيه دي هينزل الحمل بتاعها بالنسبة له هو هيبقى إيه؟ أخ من أب، ما هو الشقيق. يبقى الآن هذا أخ لأب وليس شقيق. يبقى دي النقطة اللي في هذه المسألة اللي زيادة، إنه زوجة الأب ترث ولا لا ترث؟ إنسان توفي ترك زوجة أبيه ترث منه؟ لا ترث، غريبة عنه، غريبة لا ترث. يبقى هنا زوجة الأب فقط هو الحمل، إلا عندها هنشوف، وهذا هيكون أخا لأب ولا هتكون أختا لأب واحد ولا اثنين. وهذا الحمل أهو قدامنا اللي من زوجة الأب. المسألة صورتها مسألة إيه؟ مسألة كلالة، مسألة كلالة. يبقى الموجودين هندي فرائض، إذا كان حد هياخد عصبة هنشوف. مسألة الكلالة هنقول بافتراض ان الحمل ده مات، يبقى ما عنديش الا الشقيقة والاخ الام، مش كده؟ الشقيقة هنديها النصف، الاخ الام هديله ايه؟ السدس، مش كده؟ زوجة الاب ملهاش حاجة، غريبة، الحمل ميت، يبقى المسألة فيها نص وسدس من كام؟ من ست. الشقيقة لها النصف ثلاثة، الاخ الام له السدس واحد، زوجة الاب ملهاش حاجة، الحمل ميت. يبقى عندي المسألة الشقيقة خدت ثلاثة والأخ الأم خد واحد، أصبح المسألة مسألة إيه؟ ناقصة الآن، ناقصة يبقى فيها رد، يبقى فيها رد. هنجمع الشقيقة خدت ثلاثة والأخ الأم خد واحد، المجموع أربعة من ستة، بحول الستة دي خليها كام؟ أربعة. يبقى أنت بتاخد تطبيق على المسائل السابقة اللي أخذناها قبل كده. طيب هي دي مسألة الملحة اللي لنا. نشوف بافتراض إن زوجة الأب خلفت اثنين، خلفت اثنين، يبقى هنا عندي أخوان لأب، أخوان لأب، يبقى كأن المسألة فيها شقيقة وأخ الأم وفيها إيه؟ أخوان لأب، أخوان لأب، يبقى هياخدوا الباقي تعصيبا، مش كده؟ يبقى هنا نقوله زوجة الأب دي غريبة ملهاش حاجة. ممكن تورث زوجة الأب دي حاجة؟ ممكن؟ امتى؟ لو نزل، لو نزل حيا، لو بعدين مات، لو نزل استهل صارخا، الجنين اللي في بطنها ده استهل صارخا ثم مات بعد ذلك، يبقى على ذلك الان هي سترث في ابنها، مش كده؟ يبقى هنا ام دي اللي هنقول مناسخه في مسائل المناسخه اللي هناخدها في نهايه المورث. يبقى هنفترض ذكرين هنا، ونقول الشقيقة هتاخد النص، الأخ الأم خد السدس بتاعه، الباقي هيكون للأخوين لأب خدوا الباقي. طيب نص وسدس مسألة من ستة، النص ثلاثة من ستة، السدس واحد من ستة، أخوين لأب هياخدوا الباقي اثنين من ستة. المسألة هنا مسألة عادلة، ثلاثة واحد واثنين، مسألة عادلة. يبقى دي مسألته الموت لمسألة الذكورة. بعد كده هنفترض مسألة إيه؟ الأنوثة. هنفترض أنهما أنثيان أيضا، بافتراض في المسألة. وإن كان هو لو ذكر واحد هي نفس الحل بتاعها، إنما هتفرق في النهاية في رفع الكسر في آخر المسألة، يعني تصعيد المسألة. وإلا كان ذكر واحد هو أخ الأم، أخ لأب، هيرث الباقي تعصيبا، مش هتفرق إن واحد أو اثنين. طيب، يبقى هنا بنقول الشقيقة لها النصب في مسألة الأنوثة. الأخ لأم هو السدس بتاعه زي ما هو. الحمل إذا كان أختين لأب هيبقى لهم إيه؟ تكملة الثلثين، يبقى لهما السدس تكملة الثلثين. مسألة فيها نص وفيها سدس هتبقى من ستة برضه. الشقيقة لها النص في مسألة الأنوثة. الأخ لأم له السدس يبقى واحد. الزوجة دي زوجة الأب غريبة. أختين لأب لهما السدس يبقى واحد. المسألة مسألة إيه؟ ناقصة. هي مسألة ناقصة. عندي 3 1 4 1 5، يبقى هخلي الستة دي إيه؟ هي مسألة رد، بقت 5. يبقى اتغيرت المقامات هنا، اتغيرت المقامات اللي عندنا. المخرج في مسألة الموت من 4، في مسألة الذكورة من 6، مسألة الأنوثة من 5. طبعا يعني اسهل لك انك تفترض انه ذكرين او انثيين، بحيث ان ما يحصلش مشكله في النهايه. ممكن انك تفترض انه ذكر واحد او انثى واحده، برضه ما هيش مشكله في صوره زي الصوره دي. الانثى لها برضه السدس تكمله الثلثين، الذكر الواحد هياخد الباقي تعصيبا في هذه مثل هذه الصوره. لكن احيانا في حل المسائل اذا تعودت انك تكتب ذكرا واحدا او انثى واحده قد يفرق الحل اذا كان اكثر. فإذا تعودت تكتب ذكرين أو أنثيين لعله يطلع لك المسألة في النهاية تكون أدق. يبقى هنا فرضنا الموت، فرضنا الذكرين والأنثيين، عايزين نوحد بقى المخارج اللي عندنا 4 و6 و5. المخرج هيبقى من كام؟ من كام؟ 30؟ من كام؟ من 60. ليه من 60؟ هنقوله هنا الأربعة مع الستة بينهم إيه؟ توافق بالنصف. يبقى أنا هاخد نص واحدة وأضربها في الثاني، نص الأربعة 2 أضربها في الستة بكام؟ ب12. يبقى هنا الأربعة في 2 ب12. وبعدين عندي الخمسة بينها وبينهم إيه؟ تباين. يبقى عندي هنا كان في 12 أضربها في 5 تبقى بكام؟ ب60. يبقى هنا المسألة هضرب الأولانية الأربعة في 15 عشان تبقى 60، وهضرب الثانية في 10 عشان تبقى 60، وهضرب الخمسة في 12 عشان تبقى 60، أوحد المقامات دي كلها. يبقى عندي هنا مسألة الموت، مسألة الذكورة، مسألة الأنوثة، هخلي كله من 60. واضحة كده؟ يبقى أنا وحدت المقامات بتاعتي عشان أقدر أقارن بين الأنصباء اللي موجودة. هنا في مسألة الموت كان الشقيقة بتاخد 3 من 4، يبقى حجيها الآن بعد ما ضربت في 15 هتبقى 45 في مسألة الموت. الأخ الأم كان بياخد 1 من 4 الربع، حجيله الآن أضرب في 15 يبقى 15 من 60، هو نفس الربع بتاعه. الزوجة الأب دي ما كانش لها حاجة، الحمل ما كانش لها حاجة دي مسألة الموت. مسألة الذكورية برضو من 60، أنا ضربت الخانة كلها في 10. الشقيق قد تأخذ 3 من 6 اللي هو النصف، الآن هتأخذ 30 من 60. الأخ الأم كان بيأخذ 1 من 6، دلوقتي هيأخذ 10 من 60، دي ملهاش حاجة. الحمل كان بيأخذ في المسألة الأولانية اللي هي في الذكورة هنا 2 من 6، دلوقتي حديله 20 من 60. يبقى خلصنا مسألة الموت، الذكورة، الأنوثة نفس الحكاية، بضرب كل الخانة في 12، 5 في 12 ب60، 3 بتاع الشقيقة في 12 ب36، الواحد بتاع الأخ الأم في 12 ب12، دي ملهاش حاجة. الحمل في مسألة الأنوثة هضرب 1 في 12 ب12. يبقى أنا عندي أدي مسألة الموت من 60، الذكورة كذلك، الأنوثة كذلك. أبتدي أقارن بين الثلاث خانات وأدي الأقل، هقول يعطى وأقول يوقف. يعطى الشقيق قد تأخذ مرة 45 ومرة 30 ومرة 36، الجهة كام؟ الأقل اللي هو 30. هنا الأخ الأم مرة 15 ومرة 10 ومرة 12، يبقى هنا حديله كام؟ 10. هنا الحمل كنت بفترض له مرة حاجة ومرة حاجة ومرة حاجة، حديله إيه؟ ولا حاجة. فين الحمل؟ لسه ما جاش. هنا ده انا بفترض بس افتراض، يبقى هنا ما تعبش نفسي في كتابه حاجه. يبقى عندنا هنا الشقيقه ادناها 30، الاخ الام ادنا له 10، الخانه الاخيره اللي عندك هنا اللي هي يوقف 15 للشقيقه، يمكن تاخذهم يوقف كذا، مش شرط ان انت تحطها هنا، او يعني يكفي فقط اللي هو فوق يكون موجود. يعطى كام؟ هنا يعطى 40، وهنا يوقف بطرح ال 40 من ال 60 يفضل لي كام؟ 20. سواء انا كاتب حاجه تحت او مش كاتب، لان ما بجمعهمش على بعض الحاجات اللي في الخانه دي. نشوف مساله ثانيه في الحمل. بنت وبنت ابن وزوجة ابن حامل. مسألة تانية، بنت وبنت ابن، يبقى إنسان توفي وترك بنته وترك بنت ابنه كده، وترك زوجة لابنه وهي حامل، سواء إن هو الـ 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 الابن ده هذا الابن المتوفى الآن أو ابن قبل كده متوفى قبل ذلك، فترك زوجة لابن حامل. يبقى عندي بنت وبنت ابن وزوجة ابن حامل، هنحط هنا الحمل. بنت وبنت ابن، هنفترض في الأول إن الحمل ده إيه؟ مسألة الموت، ميت. يبقى البنت هقول لها نصف، بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، الحمل ميت. زوجة الابن الحامل لها حاجة؟ غريب غريب. طيب يبقى مسألة الموت في نصف وسدس بقت من 6، النص للبنت 3، السدس البنت الابن 1، الحمل ميت، زوجة الابن غريبة. هنفترض بعد ذلك مسألة ايه؟ الذكورة والأنوثة. لو فرضنا ذكرا واحدا تمشي المسألة، لو فرضنا ذكرين هذا أفضل، أما نفترض الذكرين هذا أفضل، لأنه حيقل نصيب بنت الابن، مش كده؟ هنا لما يكون ابن ابن واحد مع بنت ابن من الذكر مثل حظ الانثيين، يبقى مسالتهم الاثنين من كام؟ من 3. اذا فرضنا ذكرين يبقى مسالتهم من كام؟ من 5. يبقى بنت الابن هينزل نصيبها من ثلث الخمس، يبقى افضل افترض بها ايه؟ الاضر اللي في المساله. يبقى هنا المساله الاولى كانت من 6، وهي مساله ناقصه زي ما احنا شايفين، بقت من 4، البنت لها 3 ارباع وبنت الابن لها الربع. مساله الذكوره هنقولها من 2 ذكرين. برضو عندنا بنت اللي هي الأولانية، وفي بنت الابن، والحمل ذكرين اللي هم ابن ابن 2، ابن ابن بنت ابن وابن ابن، دول هيعصبوا ياخدوا الباقي تعصيبا، مش كده؟ يبقى المسألة كانت فيها نص للبنت، والنص الباقي هتاخده بنت الابن مع ابني الابن، يبقى هنا تعصيب. مسألة من 2 هي مسألة ذكورة، بنت الابن هتاخد 1، دول هياخدوا 1 التاني. واضحه لغايه كده؟ طيب هنقول مساله الذكوره هيتقسم اللي هو الواحد ده تعصيبا بين بنت ابن واحده وابني ابن 2، يبقى انا هقسم بنت الابن دي هتاخد 1، ابن الابن هياخدوا كام؟ 4، يبقى هنا 1 إلى 4، الواحد دي هقسمها بنسبه 1 إلى 4، يبقى هضربها بكام؟ هضربها في 5، إذا ضربت الواحد في 5 يبقى هضرب المسألة كلها في 5. أهي 5 بقت من 10، اللي هي مسألة الذكورة من 10، البنت هتاخد 5، بنت الابن هتاخد 1، ابن الابن هياخد 2، ابن الابن هياخد 4. يبقى أجل 5 خدتها البنت، 5 التانيين عبارة عن 1 و4 لبنت الابن الحية مع ابني الابن اللي لسه في البطن بفرض ذكورية فيها. يبقى دي مسألة الذكرين، وهنا مسألة الموت. مسألة الموت كانت من كام؟ 4. مسألة الذكورة من كام؟ من 10. طيب بعد كده هنقول الأنوثة، طارد أنثيين، أنثيين يبقى عندي البنت خدت النص، بنت ابن ومعاها بنت ابن، بقوا كام بنات ابن؟ 3 بنات ابن، لهم ايه 3 بنات ابن؟ بنقول السدس تكملة الثلثين، 3 بنات ابن لهم السدس تكملة الثلثين، يبقى هنا هنقول بنت الابن ومعاها بنت ابن هو لهم السدس تكملة الثلثين، هتبقى المسألة على الصورة دي مسألة ايه؟ ناقصة وفيها رد، مسألة ناقصة فيها رد. مسألة من ستة، البنت هتاخد نص ثلاثة، بنات الابن هياخدوا السدس واحد، والمجموع أربعة، يبقى خلي المسألة من أربعة. يبقى عندي دلوقتي مسألة الموت من أربعة، ذكرين من عشرة، الأنوثة أنثيين من أربعة، يبقى لازم أوحد المقامات اللي موجود. هوحدها على كام؟ على 20. هوحدها على 20، بين الأربعة هي الأربعة ودي الخمسة تباين بينها، يبقى هنخليها المسألة بس لسه هنا المفروض ان نرفع الكسر هنا، بقول لان بقول بنت ابن، ايوه لسه بنت الابن هم اتنين، وهيتوزع بنت الابن وبنت الابن دي بقوا ثلاثة، هياخد واحد يبقى ضربها المسألة دي في ثلاثة الأول، بقت من 12. البنت خدت 3 في 4 المسألة من 12، البنت خدت 3 في 3 في 9، دول خدوا الباقي اللي هو الثلاثة، هيتوزع لدي واحد وللاثنين دول اثنين، يبقى كبرت بقى هنا مسألة، مسألة الأنثيين بقت من 12، الذكرين من 10، الموت من 4، يبقى دلوقتي هوحد المقامات، الأربعة داخلة في 12 مش كده؟ والعشرة والاثناشر بينهم توافق بإيه؟ بالنصف، يبقى أقسم واحدة على اثنين واضرب الناتج في الثانية، هيبقى كام الناتج؟ الناتج من 60. طيب يبقى عندي هنا أدي من 60 مسألة الموت، ومسألة الذكورة أيضا، ومسألة الأنوثة أيضا، كله من 60. الأربعة دي عشان أخليها 60 يبقى ضربتها في كام؟ في 15 مش كده؟ يبقى حضر الخانة كلها في 15، 15 في 3 ب45، اللي هي البنت في مسألة الموت، بنت الابن كانت بتاخد واحد هضربها في 15 هتبقى ب15. المسألة اللي بعدها اللي هي الذكورة كانت من 10، عشان أخلي العشرة 60 هضربها في 6، والخانة كلها هضربها في 6، 6 في 10 في 60، الستة في 5 اللي هو نصيب البنت فيها 30، بنت الابن كان نصيبها واحد هنا هضرب في 6 يبقى هنا في 6، الحمل كان بياخد هنا 4 هضرب في 10 هياخد في 6، الأربعة في 6 والعشرة. مسألة الأنوثة، الأنثيين قلنا من 60، بضرب المسألة كلها في 3 ولا بضربها في 5، هنا أنثيين في 5، 5 في 12 ب60، والخمسة في 6 والخمسة دي 9، 5 في 9 ب45، 5 في 1 ب5، والخمسة في 2 ب10. هنا مسألة الموت كان بياخد 45 للبنت، ذكرين كان البنت بتاخد 30، أنثيين كانت بتاخد 45، يبقى هديها كام؟ الأقل اللي هو 30. بنت الابن كانت في صورة بتاخد 15، صورة بتاخد 6، صورة بتاخد 5، هديها الأقل اللي هو الخمسة. هنا مسألة الحمل، في مرة كان بياخد عدد معين، مرة أقل مرة أقل، بقول له لا مش هديك حاجة دلوقتي، ده أنا بوزع الميراث على الموجودين، يبقى أنا كان عندي هنا 30 و5 اللي حوزعه 35 من 60، وحبقي الباقي اللي هو 25 من 60. بعد كده عندك في الكتاب ميراث المفقود، ميراث المفقود، المفقود إنسان مشى من بيته فقد هذا الإنسان، كان مسافرا ما رجعش، إنسان راح الحرب ما رجعش، أسر، إنسان غرقت بي سفينة وقعد بطيار، يبقى هنا الإنسان المفقود ما احناش عارفين حي ولا ميت، قد استيقن أنه ميت في حالة زي ما نقول غرق السفينة في مكان محصور ومحدش طلع منها، يوم اثنين ثلاثة مفيش حد طلع، يبقى يقينا الكل اللي فيها ماتوا، هنا طالما المكان محصور ومعروف، طيارة وقعت بالناس يبقى هنا يقينا أنه ماتوا، لكن قد يكون في التقاء الصفين في الحرب مثلا هذا الإنسان فقد، يا ترى هو أسير ولا إنه قتل؟ الغالب إنه ممكن يكون قتل، الغالب يكون قتل، يبقى هيجتهد العلماء في انه نصبر قد ايه لغايه ما نعرف ان ده حي ولا انه ميت. انسان خرج من بيته في غيبه ظاهرها السلامه مسافر، وبعدين مثلا معناش عنه حاجه بعد ذلك، احتمال انه يرجع، احتمال انه مات، احتمال انه مش عايز يظهر بعد ذلك مختفي. يبقى على ذلك هنصبر عليه قد ايه اذا كان له مال مثلا. يبقى هنا بيقول لنا في الميراث المفقود وهو من انقطع خبره لغيبه ظاهرها السلام، يعني غايب الغالب انه سالم في هذه الغيبه، كالاسد والخروج للتجاره والسياحه وطلب العلم، هينتظر على هذا الإنسان تتم 90 سنة منذ ولد. 90 سنة منذ ولد، المعنى يعني إن واحد سافر كان هنا له بيت وله أهل وله كذا، وبعدين سافر راح بلد من البلاد وانقطع خبره، ما احناش عارفين فين هو الآن. مش ممكن هيكون هذا الإنسان بعد سنة أو سنتين أقول خلاص ده مات هنا، لا، ممكن يقعد 20 سنة 30 سنة، ولكن رجع في يوم من الأيام وبيته موجود ويبقى هنا حاجته مولود. ما افترضش انه خلاص ما تواخد انا الحاجة الموجودة اقسمها، لا، طالما ان الغيبة اللي هو فيها ظاهرها السلام عجبه القعدة في مكان مش عايز يرجع لهذا المكان لفترة، يبقى على ذلك نصبر عليه. قد ايه يصبر على هذا الانسان؟ هيفضل البيت على هذا الوضع مثلا؟ يقول لك والله الغالب انه يعيش الى 70 سنة مثلا، غالبا يعني اقل منها شوية يعيش ل80 سنة، النادر يصل إلى 90 سنة. فلذلك العلماء بنوا هذه المسألة على العادة. العادة اللي قال 70 سنة قالوا أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أعمار الأمة من 60 إلى 70، قالوا على ذلك يبقى بعد ما يبلغ هذا الإنسان 70 سنة يبقى نوزع الميراث أو الشيء الذي تركه، طالما أنه بقاله 20-30 سنة مش عارفين عنه حاجة، الآن سنه وصل ل70 سنة يبقى نوزع التركة. البعض احتاط زي الحنابلة هنا قالوا لا نصبر لغاية 90 سنة، البعض احتاط أكثر زي الأحناف فلهم أقوال فيها، منها أن يصبر على لغاية 100 سنة، ومنها إلى 105، ومنها إلى 120 سنة. كل ده جابوا منين 100 سنة و 120 سنة و 105؟ قالوا الغالب اللي في زمن معين بيصل فيه الإنسان 60-70، الندرة اللي بيوصل لحاجة طب نستنى احتياطا لغاية ما يبقى هذا الإنسان عنده 100 سنة وما فيش خبر عنه، مش هنسيب المال زي ما هو كده موقوف ما فيش حد يستفيد به، لا، هنيحكم الآن القاضي لأن هذا الإنسان توفي ويوزع هذا المال على من يستحق هذا المال من الورثة. يبقى مسألة إنه كم سنة لغاية سن كم ليس متفقا عليها كما ذكرنا، وإنما اختلف العلماء فيها، فعلى ذلك ترجع لاجتهاد القاضي في هذا الشيء. فإذا اجتهد في المسألة وأخذ بأنه إذا وصل لسن 90 عمل بذلك أكثر أو أقل يعمل باجتهاده فيها. طيب بيقول لنا وعنه عن أحمد ينتظر به حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وذلك مردود يبقى رجع للاجتهاد للقاضي يجتهد في هذه القضية بعينها، إن يصبر على هذا الإنسان لغاية إمتى؟ لغاية ما عنده 70 سنة 80 سنة 90 سنة، اللي يجتهد فيه في القضية ويحكم به فيه في توزيع المال. هذا قول الشافعي ومحمد بن حسن ومشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، قالوا لأن الأصل حياته، يعني عايز ينتظر لغاية ما يستيقن أنه مات أو يمضي مدة. المدة دي قد إيه؟ عدم التحديد وتركها لاجتهاد القاضي هو اللي عليه هؤلاء اللي ذكر في هذه الصورة. طيب هنمشي مع أنه على 90 سنة أن القاضي اجتهد وأخذ أن هذا الإنسان لما يبلغ 90 سنة في هذه الحالة هنوزع المال. إن ممكن الغائب يكون غابوا عنده 65 سنة مثلا، فجاء الموجودون قالوا للقاضي إنه عايزين نوزع التركة، ليه أموال كثيرة هتفضل أموال محبوسة، ليه عايزين التركة؟ فيجتهد القاضي والله سنه كام الآن؟ سنه 65 سنة، هنستنى عليه أقصى حاجة هنستنى 15 سنة كمان، هنستنى 20-25 سنة كمان لغاية ما يبقى عنده 90 سنة، ثم نوزع هذه التركة على الموجودين. يبقى يجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظار. طيب دي إذا كانت الغيبة ظاهرها إيه؟ السلام، إنه إنسان سافر هاجر من البلد راح لبلد أخرى وله أموال في هذه البلدة وله عمارات له عقارات ومش معروف عنه حاجة، غاب، يبقى ينتظر القاضي ولا يحكم بوفاته لغاية ما يمر عليه فترة مثله يموت فيها. إذا كانت هذه الغيبة ظاهرها الهلاك، يبقى هنا مش ممكن هيكون غيبة ظاهرها الهلاك ونقول هنستنى ده عمره 90 سنة، لأن الغالب إنه سفينة غرقت في البحر، ما الغالب إنه ما نجاش، الغالب إنه هالك فيها، يبقى على ذلك ينتظر فترة يظهر فيها هذا الإنسان، يظهر فيها هذا الإنسان. قال لنا كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز، أو فقد بين الصفين في القتال، يعني صف المسلمين صف المشركين، حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين. ده إذا كان يرجى أنه يمكن في احتمال 1% 10% أن يكون حي، احتمال هذا الشيء. لكن إذا كان اليقين أنه ميت فأنا مش هنتظر شيء، مش هنتظر شيء. فرضنا أن السفينة غرقت في مكان والمكان محصور، ما فيش مكان، ما فيش نجاة في هذا المكان، بحر عميق، ما فيش احتمالات أنه خرج من مكان آخر، يبقى على ذلك يجتهد الحاكم في التقدير الآن. طيارة وقعد بهم، الغالب أن الكل ماتوا اللي فيها، أو اليقين ذلك أن الجميع توفوا فيه. بيقول لنا الانتظار 4 سنوات إنها أكثر مدة الحمل، لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك. طبعا الكلام ده ممكن في الماضي يكون له وجهة من النظر، إنه 4 سنين بهذا التعليق، إن ال4 سنين يقول لك إنها أكثر مدة الحمل. المرأة لو أنها حامل ممكن تضع الحمل بعد 9 أشهر، ده الغالب، النادر أن يزيد على ذلك حصل. فانتظار غائب زي الجنين أنه ينزل إمتى ممكن ينتظر عليه إلى هذه الفترة، ده كان في الماضي، الآن هذا شيء نادر جدا بل لعله غير موجود الآن. مسألة أنه جنين ينتظر عليه 4 سنين غالبا في العالم كله ما بيحصلش الآن، أنه إذا وصل 9 أشهر وما نزلش بينزلوه بالعافية، ما فيش بيقعد لا سنة ولا 2 ولا 10 سنين. فعلى ذلك مسألة 4 سنين فيها نظر في الجنين، لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، لتعليق في الماضي ممكن يكون الآن أنه سهل الاتصال بالتليفون من مكان لمكان. مسألة انتظار كانوا في الماضي يقول مثلا أن في مواسم الحج ممكن الناس يجي حيسافر السنة دي سافر السنة الجاية، يجي حد من البلد اللي هو فيه يجي الآن في الموسم، الآن مش مستنيين موسم الحج عشان يتعرف أخبار الغائبين، ما يعرف خبر الغائب منين في الحج ومين حيعرف منين في الحج، لكن الآن كل الدنيا فيها تليفونات للاتصال، الإنسان يتصل بمكانه فيتعرف إن هذا الإنسان حي أو ميت بتلغراف بإرسال رسالة بغير ذلك. فهي تحتاج لنوع من الاجتهاد الجديد، لكن التعليل بأنه 4 سنين مدة تردد التجار ومدة وضع الحمل ومدة تردد المسافرين، بعد انقطاع الخبر أهلي لهذه الغاية يغلب ظن الهلاك، ينظر في إيه الحادثة اللي حصلت، ومع وجود الإنسان ده في إيه، طيارة وقعت بيه مثلا، حسنا 4 سنين في إيه، ما كل وقع من الطيارة يقينا حيكون ميتا، سفينة غرقت في مكان في المحيط مثلا، ضروري سمك أكل كل اللي فيها، هيجيبه منين اللي نجا هذا. يبقى هنا انتظار لازم ينتظر 4 سنين، لا ده اجتهاد، ده اجتهاد من العلماء، ومن الممكن أن يجتهد فيه اجتهاد آخر غير ذلك. لكن لو أخذ القاضي بذلك وانتظر على هؤلاء 4 سنوات أفضل لعدم مخالفة الماضي. تعتد زوجته عدة الوفاة وتحل الأزواج بعد ذلك، نص عليه الاتفاق الصحابة على ذلك، يعني بيقول لنا أنه بعد 4 سنوات تعتد المرأة عدة الوفاة وتحل للأزواج بعد عدتها. قال أحمد: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ هو عن 5 من الصحابة، وقد يروى عن عمر من 8 أوجه، قيل زعموا أن عمر رجع قال هؤلاء كذبون، قيل فيروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه قال لا، إلا أن يكون إنسان يكذب. المعنى أن الصحابة اجتهدوا، وهو اجتهاد صحيح في ذلك، اجتهدوا أنه يستنوا 4 سنين في مثل هذه الحالة، 4 سنين للعلل التي ذكرناها، أنه الاتصال بين البلدان، يمكن حد يسافر السنة دي يجي مكة والمدينة، يجي السنة الجاية السنة اللي بعدها 4 سنوات. الآن مسألة 4 سنين أو كذا يمكن يكون فيها يعني انتظار طويل، خاصة إذا كان في غيبة الغالب فيها الهلاك لهذا الإنسان، لكن الأحوط العمل بذلك ينتظر هذه الفترة. طيب، الحكم في ميراث الإنسان المفقود أنه حي في حق ماله فلا يرث منه أحد، وميت في مال غيره فلا يرث من أحد، يعني ماله هو نعتبره كأنه حي، محدش يأخذ المال إحادة لغاية ما يحكم القاضي بأن هذا محكوم بوفاته. ميت في حق غيره، إنسان غيره توفي وهو من ضمن الورثة لهذا الإنسان، يبقى مش هقول هذا المال حبعتهوه وأبعت فين، لا، كأنه ليس موجودا الآن، لكن ببني على الاحتمالات في ذلك بوقف هذا المال لغاية ما صح موت هذا الإنسان. لا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، لأن الظاهر موته أشبه ما لو قام به بينة. لا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. المعنى إيه؟ المرأة فقد زوجها بقاله 3 سنين، فراحت الحاكم مش هيقول لها استني من دلوقتي 4 سنين، لا، يبقى 3 سنين محسوبين من 4 سنين إذا كان اجتهاد الحاكم على أنه ينتظر 4 سنوات. يبقى هنا يقول ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها. فرضنا هذه المرأة اللي غاب زوجها لغاية في غيبة ظاهرها السلامة لغاية ما بلغ سن 90 سنة، الآن هذه المرأة حيحكم فيها بإيه؟ حيتقال لها استني استنى إيه، ما خلاص الآن زوجها عنده 90 سنة، بيحكم القاضي الآن أن هذا في حكم الوفاء وأنه متوفى. كذلك إذا كانت الغيبة ظاهرها الهلاك، هنا انتظر المرأة بقاله 4 سنوات وكان في الحرب وكان بين الصفين، الغالب أنه هلك، يبقى على ذلك مش هيضرب لها الحاكم مدة الآن، ولا تحتاج أن الحاكم يقول لها أو يجيب أولياء هذا الإنسان اللي هيحكم عليه بالوفاة ويقول لهم طلقوا، أن الطلاق يتعارض مع الوفاة، الطلاق يتعارض مع الوفاة، يبقى على ذلك هنا مش محتاج. لكن إذا فعل كما فعل عمر رضي الله عنه فقد احتاط، سيدنا عمر رضي الله عنه احتاط في ذلك. قال عبيد أو هنا قبلها بيقول لنا ولأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأة، وما روي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها، وده حسن عن عمر رضي الله عنه، خالفه قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال عبيد بن عمير فقد رجل في عهد عمر، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فقال انطلقي فتربصي 4 سنين، ففعلت ثم أتت، فقال انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10، ففعلت ثم أتت. يبقى هنا سيدنا عمر رضي الله عنه أمر المرأة إنها تنتظر 4 سنوات حتى يحكم أن هذا توفي. طيب بعد 4 سنوات الآن قضى عمر أن هذا متوفي، فيقول لها اعتدي الآن عدة إيه؟ الوفاة، كأنه توفي اعتدي الآن عدة الوفاة. طيب ثم أتته لما جاءت وقد اعتدت، فقال أين ولي هذا الرجل؟ سيدنا عمر بيسأل مين أولياء قرايب هذا، أبوه أخوه عمه أولياء هذا الرجل. فجاء وليه فقال طلق، فقال طلق. لاحظ أن هنا حكمان مختلفان، حكم بأن هذه زوجها متوفى فأمرها بالعد 4 أشهر و10، ثم أمر بالتطليق وده خالفه فيه غير رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. يبقى هنا عمر رأى أنه يحكم بالوفاة وتعتد عدة الوفاة، وأيضا احتياطا يأمر ولي هذا الإنسان الغائب بتطليق هذه المرأة، لكن خالفه ابن عباس وابن عمر فرأي أنه ما يلزمش التطليق، حكمنا بالوفاة يبقى لا نحكم بالتطليق. المهم أن ولي الرجل طلق المرأة، فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت، فتزوجت. عدت فترة ظهر زوجها الأولاني مرة ثانية في قصة عجيبة جدا، قصة صحيحة، القصة صحيحة. لما رجعت سأله عمر أين كنت، فقال استهوتني الشياطين، استهوتني الشياطين، فوالله ما أدري في أي أرض. يعني في رواية أن الرجل كان طالع للمسجد، رايح للمسجد، رايح يصلي العشاء، وإذا بالشياطين تخطفه من المكان اللي فيه. إيه اللي حدث؟ كيف خطأت؟ لا كيف صنع هذا الشيء أو حي كيف صنع؟ لكن صحيح هذا صح عن عمر رضي الله عنه في هذه القصة، حصل هذا الشيء إنه الإنسان خطف، إنه عملوا حاجة فعل الإنسان بحيث إنه لا يدري أين هو وخلوه في مكان الله أعلم في الأمر اللي كان. فالرجل يقول ما أدري في أي أرض، كنت عند قوم يستعبدونني، كأنه الجن أخذوا هذا الإنسان صيروا عبدا عندهم، صار عبدا وهو لا يدري أين هو في أي أرض هو. قال حتى غزاهم قوم مسلمون، يعني جن آخر مسلم غزا هؤلاء القوم، فكنت في من غنمه، يبقى كأنه في جهاد بين جن مسلم وجن كافر. الجن المسلم وددوا هذا عند الكفار، انت ايه اللي جابك، انت رجل من الانس، ايه جابك هنا؟ قال فكنت في من غنمه، فقالوا لي انت رجل من الانس وهؤلاء الجن، فما لك وما لهم، ايه اللي جابك عند هؤلاء؟ فاخبرتهم خبري، فقالوا بأية أرض الله تحب أن تصبح، أنت رجل مسلم وأنت رجل من الإنس تحب نوديك فين؟ فقال بالمدينة، قلت بالمدينة هي أرضي. فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرب، أصبحت الجن المسلم جابوا ورجعوا لبلده تاني بالمدينة، قال أصبحت وأنا أنظر إلى الحرب. كل هذا الوقت الغايب فيه أكثر من 4 سنوات أو 4 سنوات وهو لا يدري أين هو، عمالين يروحوا به في الأرض شمال ويمين وهو لا يدري أين هو، وهم يستعبدونه. زاد البيهقي في رواية فأما الليل فلا يحدثوني، إذا هم بالليل مشغولين بالخراب لا يحدثون، وأما النهار فإعصار ريح، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها إلى آخر، يعني بيذكر هم بالنهار هو مش شايفها، بالليل هم محدش يكلمه منهم بالليل، بالنهار ريح شديدة إعصار هائج وهو يتبع هذه الريح اللي شايفها أمامه، شايف إعصار أمامه اللي هم الشياطين أو الجن وهو يمشي وراءهم. طيب الآن جاء هذا الرجل حيعمل إيه مع زوجته؟ وزوجته تجوزت خلاص، حيعمل كأن عمر أشطاط، لذلك لما جاب أولياء وجاب ولي وقال له طلق، كان سيدنا عمر كأنه حاسس أن الرجل حيرجع في يوم من الأيام، إذا رجع الرجل وبعدين يلاقي أن زوجته تزوجت هيبقى الأمر شديد على نفسه، فلما يلاقي أن وليه طلق يمكن يهبط شوية ويهدى شوية عن هذا الأمر. فكانت فراسة من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قضى بهذا القضاء العجيب، أنه حكم أنه ميت ومع ذلك حكم بأنه وليها يطلقها، وهذا الذي خالفه غيره فيه، ولكن كان له وجهة نظر في هذه القضية رضي الله تبارك وتعالى عنه. خيره عمر بين امرأة وبين الصداق، فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق، يعني عايز زوجتك ولا ترجع لك المهر بتاعك، فاختار الرجل الصداق وترك المرأة. الحديث صححه الألباني. قضى بهذا القضاء عثمان وعلي وابن الزبير، وهو قول ابن عباس اللي هو ينتظر على المفقود 4 سنوات ثم تعتد امرأته منه عدة وفاة. تفضل شيخ. يقول لنا قضى بهذا القضاء اللي هو قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه انه ينتظر 4 سنوات ثم تؤمر المرأة بالاعتداد عدة الوفاة. قضى به عثمان وعلي وابن الزبير وهو قول ابن عباس رضي الله عن جميع. قال وهذه القضايا انتشرت ولم تنكر فكانت إجماعا، هذا كلام صاحب الكافي. إذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأطاع ففي المال أولى، ففي المال أولى. يقصد إيه؟ إذا كان عمر حكم على الرجل بعد 4 سنوات بأنه توفي وجعل امرأة تتزوج، أيهما أشد، المرأة الزوجة ولا المال؟ الزوجة أشد، فكون أمرها إنها إن شاءت تزوجت فتزوجي بالمال من باب أولى إنه يقسم بعد هذه الفترة. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله. إذا أمرت زوجته، يعني إن أيهما أكثر، إذا كنا حنأمر المرأة أن تتزوج من باب أولى نقسم المال بتاع هذا الإنسان المفقود. طيب لو حصل ورجع هذا الإنسان بعد ما تزوجت المرأة وقسم المال، قال إن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه، يعني إذا رجع وجد ماله مازال محدش صرفه يأخذ هذا المال الموجود بعينه، ويرجع ببدل الباقي على من أنفقه، اللي خذوا المال وأنفقوا يرجع لهم هاته بدل هذا المال. وفيها خلاف، يعني هذه المسألة ذهب شيخ الإسلام تيمية في رأي من الآراء إلى أنه لا يرجع بشيء مما أنفقوه لأنهم أخذوه بحق في هذا الوقت بحكم الحاكم، ويصعب أن نقول له رجع، وقد يكون كثيرا ولا يقدرون على إرجاع مثله. لكن قول الجمهور في الإرجاع لعله يكون أولى، أن الناس إذا علموا أن لو أنفقنا هذا المال وهو رجع مش هيأخذ حاجة هيسرعوا في تبذير المال وفي إنفاق المال كله، فعلى ذلك قول الجمهور أنه يرجع عليهم به لعله يكون أولى. طيب إن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره إن مات مورثه، يعني هذا المفقود أبوه مات مثلا، هنعمل إيه؟ هنقول ننتظر في قسمة المال لهذا الإنسان. بنقول هو مفقود ولسه ما حكمناش عليه بأنه ميت، يبقى هو من ضمن الورثة، هنحجز له المال بتاعه ونقسم باقي المال زي ما قسمنا في مسائل الحمل بالاحتمالات. كذلك هنا نفترض أن هذا المفقود حي، يبقى هيحجب مين وحيورث إيه؟ نفترضه ميتا يبقى إيه، ونفرض المسألتين ونعطي الأضر للموجودين. أخذ كل وارث غير المفقود اليقين، أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته، ووقف له الباقي حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار، فإن قدم المفقود أخذه وإلا فحكمه كبقية ماله. حكمه كبقية ماله، يعني أن يوزع بعد ما يستيقن أو يحكم القاضي بوفاته. من أشكل نسبه ورجي انكشافه، من أشكل نسبه، لو إن إنسان نسبه مشكل، البعض يدعي يقول هذا أخونا، هذا أخونا، البعض الآخر يقول لا هذا ليس أخا لنا، وهنا مشكل الآن أخ ولا مش أخ لهم، أو ناس يتكلموا هذا قريب فلان ابن فلان، والورثة يقول لا ما هوش ليس أخا لنا ولا شيء، ويرجى انكشاف هذا الشيء في شهود بس مش موجودين الآن، هيجوا في وقت من الأوقات، ننتظر لغاية ما يجوا ويشهدوا إذا طلع هو أخ لهؤلاء ورث معهم، إذا ما طلعش يبقى ما ياخدش شيئا من الميراث، يبقى يفعل فيه كما يفعل فيه الإنسان المفقود، إنه يقسم المال اللي موجود على الموجودين ويترك له نصيبه بفرض إنه سيزول الإشكال ويظهر أنه أخ لهم كالمفقود. لأنه إذا مات أحد الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به. الصورة دي ممكن تكون في نكاح الشبهة، ممكن تكون في الرق، في الرق يكون إنسان عنده أمة ووطئ هذه الأمة وبعد ذلك لم يتبين منها حمل، فباع هذه الأمة، اشتراها إنسان آخر ثم وطئها، أنجبت بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر من وطئ الثاني مش ممكن يكون من هذا الثاني، يبقى هو كان من الأول، مات الأول ومات الثاني وإحنا مش عارفين يرث مين من الاثنين، إذا رجونا انكشاف الإشكال هيتعرف وارث لمين، يبقى هي مسألة المفقود اللي بنقولها بيقسم الأولاني له ورثة مين، يبقى ده من ضمن الورثة، قد يكون إذا ظهر وزال الإشكال إن هذا ابن للأول، يبقى على ذلك انتظرنا لغاية ما تبين، نوزع المال، فرضنا الأولاني ليه 4 أولاد أو 5 أولاد، هنقول بافتراض أن هذا ابن له بقى العدد بتاعهم 6 الآن، كانوا 5 صاروا 6، هوزع المال على 6 وديهم ال5 أجزاء وخلي الجزء السادس لغاية ما تبين إشكال هذا الإنسان أن ابنه أخ لهم ولا ليس ابنا لهذا الإنسان. ظهر أنه أخ لهم أخذ السدس نصيبه، ظهر ان هو لا ليس اخا لهم، يبقى على ذلك وزع المال على اهله، وينظر في الثاني بنفس الصور اللي نظرنا في الاول. فان لم يرجى انكشافه بان لم ينحصر الواطئون لامه، كانت امه ووطئها انسان وبعدين باعها واشتراها اخر وهي في عدتها ولم يدري فوطئها وما تعرفش ان ابن مين من هؤلاء، ولم يرجى انكشاف الاشكال، قال لم يوقف له شيء، لم يوقف له شيء، هذا لن يتبين حاله، مش ممكن أورثه بالظن. نشوف صورة من صور المفقود لحل مسألة من المسائل. زوج وأم وأخ لأم وشقيق، الشقيق ده مفقود، زوج يبقى اللي مات إيه؟ زوجة، يبقى المتوفاة الزوجة هي اللي ميت، هذه زوجة، وبعدين أم هذه الزوجة وأخ لأم لهذه الزوجة الميتة، ولها شقيق مفقود مش عارفين حي ولا ميت هذا الشقيق اللي مفقود، يبقى الآن حقسم التركة باعتبار هذا الشقيق حي وبعدين حفترضه ميتا بعد ذلك. في مسألة الحياة من شقيق حيه حدي للزوج النص، حدي للأم السدس، لأن في أخينه أخ لأم وشقيق 2 يحجبان الأم عن إيه؟ عن الثلث إلى السدس. طيب الأم خدت السدس، الأخ لأم هياخد السدس، الشقيق هياخد الباقي تعصيبا، يبقى المسألة بتاعة الحياة هنقول في نص السدس بقت من 6، الزوج هياخد نص 6 3، الأم خدت السدس 1، الأخ الأم خد السدس برضو واحد، الشقيق هياخد الباقي طلع له واحد. ده بفرض أن هذا المفقود كان حيا وظهر بعد فترة، حنديله نصيب بتاعه، يبقى أنا حشله واحد من ستة، ده بافتراض حياة هذا الإنسان. طب لو فرضنا أنه توفي، حنقول هذه الزوج بتاع المرأة المتوفى لحظة، أنا بقسم نصيب امرأة ميتة وهذا شقيق لها مفقود، حيظهر ولا ما يظهرش، حي ولا ميت، فافترض حياته طلع له نصيب من أخته واحد من ستة. طيب حنفترض أنه توفي، هنقول الأولانية اللي هي الزوجة توفيت، أدي زوجها هياخد النص، الأم هتاخد الآن إيه التلت، كانت تاخد السدس عشان افترضت حياته، يبقى المتوفى لها أخوان، الآن لها أخ واحد، يبقى أمها سترث الآن التلت، الأخ الأم بياخد السدس، المسألة كده صارت عادلة من ستة، الزوج هياخد ثلاثة، الأم اثنين، الأخ الأم واحد، مسألة عادلة من ستة. هي مسألة الحياة كانت من ستة، مسألة الموت كانت من ستة، بقسم التركة باعتبار يعطى ويوقف يعطى. زوج الإنسان المتوفى اللي هي زوجته توفيت، في حالة حياة أخيها الشقيق ده بياخد ثلاثة، في حالة وفاته الأخ الشقيق المفقود بياخد برضو ثلاثة، يبقى حديله ثلاثة بتاعته. أم هذه الميتة في حالة وجود الأخ الشقيق للميتة في حياته بتاخد واحد، في وفاته بتاخد اثنين، حديها ايه الأضر اللي هو الواحد، مش كده بباقي واحد. الأخ لأم في حالة حياته بياخد واحد، في حالة موته بياخد واحد، ما بتفرقش، بتجيله الواحد بتاعه هذا الإنسان اللي هو المتوفى. خلاص بوزع ثلاثة واحد واحد، بوزع خمسة، وبحبس الواحد لغاية ما يظهر هذا الإنسان. إذا ظهر ادينا له نصيب بتاعه، ما ظهرش وحكم الحاكم بوفاته، بوزع هذا المال على أصحابه. ده صورة من صور المفقود. صورة ثانية، زوجة وأم وأب وبنت وابن مفقود حي، تفترض أنه حي وتفترض أنه ميت. يبقى هنا المتوفى زوج هذه المرأة، هذه زوجته موجودة وأمه وأبوه وبنته وله ابن مفقود غائب. يبقى هنا حوزع التركة إزاي؟ بقول الزوجة كاتم، الأم لها السدس، الأب السدس، البنت والابن ده بفرض حياته وأنه ظهر حديه الباقي تعصيبه. مسألة فيها تمن وسدس بقت من 24، تمن ثلاثة، السدس أربعة، السدس الأب أربعة، البنت والابن بياخدوا الباقي تعصيبا اللي هو 13 بنسبة واحد لاثنين، يبقى حضروا المسألة كلها في كام؟ في ثلاثة. دي مسألة الحياة، بقت نضرب ثلاثة في الخانة كلها من 72، الزوجة هتاخد تسعة، الأم هتاخد 12، الأب برضو هياخد 12، البنت هتاخد 13، والابن هياخد 16. دي مسألة حياة المفقود. هفترض أنه مات، يبقى عندي هنا البنت هترث بالفرض مش بالتعصيب، يبقى هنحط مسألة الوفاة، حد الزوجة تم، الأم السدس، الأب هياخد السدس زائد الباقي تعصيبا، البنت هتاخد النصف. المسألة من 24، الزوجة هتاخد 3، الأم 4، البنت النص خدت 12، الأب هياخد السدس زائد الباقي تعصيبا يطلع له 5. يبقى عندي مسألة الحياة من 72 والموت من 24، يبقى لازم أخلي دي كام؟ خلي 24 72، هضربها في 3 وحط مسألة الموت هنا جنبها. ضربت الخانة كلها في 3، 3 في 24 72، 3 في 3 في 9، 3 في 4 في 12، 3 في 5 في 15، 3 في 12 في 6 في 30. يبقى دي مسألة الموت من 72، مسألة الحياة من 72 هنقول يعطى ويوقف. هنبدي الزوجة كانت بتاخد 9 في حالة و9 في حالة ثانية، هي 9 بتاعتها. الأم كانت بتاخد 12 في حالة وال12 في الحالة الأخرى هي ال12. الأب كان 12 في حالة و15 في حالة، بديله 12 الأقل. البنت كانت بتاخد 13 في حالة و12 في حالة، بديها 13. كانت بتاخد 13 و36،
حالة 13 وحالة 36، بديها 13 وبقي 23. حجمع في مسألة يعطى هنا، حوزع 9 و 12 و 12 و 13 46، واطرح 46 من 72 يبقى يوقف 26. مسائل هي نفس مسائل الحمل والافتراضات هي هي، يعني التكرار بس عشان نعرف زي نحل المسألة. والمرة الجاية نقول إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.